بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الوضوء من النوم، ومن لم ير من النعسة والنعستين أو الخفقة وضوءا. وقوله باب الوضوء من النوم، قال أي هل يجب أو يستحب؟ وظاهر كلامه أن النعاس يسمى نوما، والمشهور التفرقة بينهما. نعم، هناك فرق بين النعاس وبين النوم. وأما مسألة الوضوء من النوم أو هل النوم من نواقض الوضوء، الصحيح أن النوم من نواقض الوضوء، والدليل على ذلك حديث صفوان ابن عسال عند الترمذي وغيره، لما جاءه زيد ابن حبيش يسأله عن المسح عن الخفين على الخفين، فقال صفوان: كنا أو كان صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا نمسح أو ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام من ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. فجعل النوم كالغائط والبول من حيث نقض الوضوء. وهناك فرق بين النعاس وبين النوم. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: والمشهور التفرقة بينهما، وأن من قرت حواسه بحيث يسمع كلام جليسه ولا يفهم معناه فهو ناعس، يعني سكنت الحواس لكنه يسمع كلام من حوله ولا يلزم أن يفهم معنى الكلام، المهم أنه لا يزال يسمع كلام من حوله، هذا يسمى ناعس ولا يقال نائم. قال: وإن زاد على ذلك فهو نائم. ومن علامات النوم الرؤيا، طالت أو قصرت، يعني لو أنه رأى رؤيا ما يقال نعس، يقال نام، هذا نوم. هذا هو. والذي جاء أنه ينتقض به الوضوء هو النوم لا النعاس. وأما النعاس خفقان الرأس هذا لا ينتقض به الوضوء، وقد كان الصحابة ينتظرون صلاة العشاء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان حتى تخفق رؤوسهم ثم يقومون إلى الصلاة، ولم يذكر أنهم كانوا يتوضؤون. وسيأتي معنا الحديث في بابه إن شاء الله تعالى. والشاهد أن الوضوء ينتقض بالنوم، والإمام البخاري أطلق الترجمة لأن المسألة فيها خلاف، مسألة هل النوم من نواقض الوضوء هذا مما اختلف فيه، وليس المسألة موضع إجماع. ولذلك أطلق الإمام البخاري رحمه الله تعالى الترجمة. وقوله: ومن لم يرى من النعسة والنعستين أو الخفقة وضوءا، يقول الحافظ هو قول المعظم، يعني أكثر العلماء على أن النعسة والنعستين خفقان الرأس لا ينتقض به الوضوء. ويتخرج من جعل النعاس نوما أن من يقول النوم حدث بنفسه يوجب الوضوء من النعاس، لكن هذا كما سبق غير صحيح. وقد روى مسلم في صحيحه في قصة صلاة ابن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، قال: فجعلت إذا أغفيت أخذ بشحمة أذني، يعني لما صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام كان ينعس رضي الله عنه، فإذا نعس أخذ النبي عليه الصلاة والسلام شحمة أذنه يوقظه، فدل على أن الوضوء لا يجب على غير المستغرق. والخفقة قوله أو الخفقة، قال ابن تين هي النعسة، وإنما كرر الاختلاف اللفظ كذا، قال والظاهر أنه من الخاص بعد العام. قال أهل اللغة خفق رأسه إذا حركه وهو ناعس، قال خفق رأسه. وقال أبو زيد خفق برأسه من النعاس أي أماله. قال الهروي معنى تخفق رؤوسهم أي تسقط أذقانهم على صدورهم، هذا واضح. وأشار بذلك إلى حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون الصلاة فينعسون حتى تخفق رؤوسهم ثم يقومون إلى الصلاة. الحديث أصله عند الإمام مسلم. الحاصل أن النعسة وأن النعستين أو الخفقة، خفقان الرأس حتى يصل الذقن إلى الصدر، هذا لا ينتقض به الوضوء، هذا لا ينتقض به الوضوء. قال حدثنا عبد الله ابن يوسف وهو التنيسي، تذكرنا ترجمته مرارا، وهو ثقة من أثبت الناس في موطأ الإمام مالك. قال أخبرنا مالك وهو ابن أنس بن مالك أحد الأئمة الأربعة إمام دار الهجرة عن هشام وهو ابن عروة ابن الزبير ابن العوام الأسدي وهو أيضا ثقة إمام، ذكروا أن ابن القطان الفاسي ذكر أن هشام تغير في آخر حياته، تغير حفظه، وهذا لم يقبل من ابن القطان، رد عليه الإمام الذهبي رحمه الله في الميزان، فقال بعد أن ذكر كلام ابن القطان قال قلت هشام إمام ولكن أحسن الله عزاءنا فيك يا ابن القطان، يعني لأنه تكلم في هشام. هشام بن عروة، هشام بن عروة بن الزبير، ما القرابة بينه وبين فاطمة بنت المنذر؟ فاطمة بنت المنذر ابن الزبير ابن العوام زوجته، نعم، بينه وبينها قرابة أخرى، هو هشام ابن عروة ابن الزبير بن العوام، وهي فاطمة بنت المنذر ابن الزبير بن العوام بنت عمه. وذكروا أنها يعني ماذا أيضا زوجته، حدث عنها بأحاديث. لأنها كانت تروي عن عائشة رضي الله عنها عن أبيه وهو عروة ابن الزبير ابن العوام الملقب بالصابر المحتسب رحمه الله، وأبوه الزبير بن العوام أحد العشرة المبشرين بالجنة. عن عائشة، القرابة بين عروة وعائشة، عائشة خالته أخت أمه أسماء لما حدثت بحديث كان يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين ما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، فقال لها يا خالة فما كان يعيشكم؟ قالت الأسودان الدم والماء. شاهد قوله يا خالة ما كان يعيشكم. قال عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، عائشة بنت أبي بكر الصديق، الصديقة بنت الصديق، وهي أحب نساء النبي عليه الصلاة والسلام إليه، ولم يتزوج عليه الصلاة والسلام بكرا غيرها، لم يتزوج بكرا غيرها. نعم، أنزل الله عز وجل براءتها في القرآن: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. الآيات. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه. والإمام البخاري رحمه الله تعالى ذكر هذا الحديث في هذا الباب لقوله: إذا نعس أحدكم إلى آخره، إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. نعم، والصحيح في النعاس كما سبق أنه لا ينتقض به الوضوء. والشخص إذا نعس وهو يصلي، إذا هجم عليه النعاس، فإنه ينصح بأن يقض، يأخذ له شيئا من النوم ليستريح ثم يقوم إلى الصلاة بنشاط. والمقصود بذلك صلاة الليل، صلاة الليل. والحديث له قصة كما أشار إلى ذلك حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وهذا من باب الحفاظ على لب الصلاة وعلى المقصود الأعظم منها وهو الخشوع واستحضار المصلي ما يقرأه من القرآن والأذكار. نعم، لأنه في حال صلاته وهو يعالج النعاس لا يخشع ولا ينتبه كذلك لما يقرأه من القرآن ولا يتدبر، لأن النعاس يهجم عليه فهو في معاركة مع النعاس. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، في بعض الروايات فلينصرف حتى يذهب عنه النوم. والمقصود بذلك أنه يسلم من الصلاة أو ينتهي من الصلاة التي هو فيها مثلا، وليس المعنى أنه يقطع صلاته، إن كان بعض أهل العلم حمله على ظاهره بأنه يقطع الصلاة ويذهب لينام، لكن ينتهي من الركعة التي هو فيها أو من الركعتين التي هو فيها ويسلم ثم ينام قليلا. نعم، ثم يرجع إلى الصلاة. والأمر بقطع الصلاة لأنه يخشى أن يتجارى به الأمر فيشتد عليه النعاس ويهجم عليه النوم، ربما سقط وهو في حالة القيام، وقد حصل هذا لبعضهم. وقوله عليه الصلاة والسلام: فليرقد حتى يذهب عنه النوم، مقصود بذلك أن يأخذ قوة ونشاط حتى يذهب النوم فيقوم يصلي وهو مستحضر لما يقرأ. والشخص إذا نام وهو يريد بهذا النوم التقوي على قيام الليل وعلى طاعة الله يؤجر حتى على النوم بهذا الاحتساب، كما قال معاذ رضي الله تعالى عنه: أما أنا فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. نعم، لأنه ينام من أجل أن يأخذ نشاطا ويستعين به على عبادة الله سبحانه وتعالى. وهكذا كثير من العادات عندما يعملها الشخص وينوي بها التوصل إلى عبادة من العبادات، نعم، الاستعانة على قربة من القربات، تصير في ميزان حسنات بهذه النية وبهذا الاحتساب. وقوله عليه الصلاة والسلام: فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه. قال الحافظ: قال المهلب في إشارة إلى العلة الموجبة لقطع الصلاة، فمن صار في مثل هذه الحال فقد انتقض وضوءه بالإجماع. يعني يصلي ويخرج كلام ما يشعر به، ربما يسب نفسه وهو لا يدري، هذا قد يحصل. في هذه الحالة يقول انتقض وضوءه بالإجماع، لكن الإجماع فيه نظر. قال كذا، قالوا فيه نظر، فإن الإشارة إنما هي إلى جواز قطع الصلاة أو الانصراف إذا سلم منها، وأما النقض فلا يتبين من سياق الحديث، لأن جريان ما ذكر على اللسان ممكن من الناعس، وهو القائل: إن قليل النوم لا ينقض، فكيف بالنعاس؟ وما ادعاه من الإجماع منتقض، فقد صح عن أبي موسى الأشعري وابن عمر وسعيد بن المسيب أن النوم لا ينقض مطلقا. هؤلاء ذهبوا إلى أن النوم لا ينقض الوضوء مطلقا، لكن قولهم مرجوح غير صحيح. الصحيح أن النوم المستغرق ينقض الوضوء. وقوله لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه، قال: ومعنى يسب أن يدعو على نفسه، صرح به النسائي في رواية من طريق أيوب عن هشام، ويحتمل أن يكون علة النهي خشية أن يوافق ساعة الإجابة، يعني قد يدعو على نفسه ولا يشعر لأنه ناعس. وفيه الأخذ بالاحتياط، لأنه علل بأمر محتمل والحث على الخشوع، وهذا الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام من أجل الحفاظ على الخشوع: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وحضور القلب للعبادة واجتناب المكروهات في الطاعات وجواز الدعاء بالصلاة من غير تقييد بشيء معين. أما الدعاء فيدعو بما شاء في موضع الدعاء، في السجود، وهو أقرب ما يكون العبد من ربه. إذن الخلاصة بالنسبة للنوم أنه ينقض الوضوء، هذا هو الصحيح مع وجود الخلاف في المسألة. وأما النعاس أو الخفقان، خفقان الرأس، فالصحيح فيه أنه لا ينتقض به الوضوء. قد يقول الشخص: لو أنه نعس وهو يصلي مثلا، فإذا ذهب يرقد ربما فاته وقت صلاة الليل، يقال يتخذ من الأسباب ما يكون سببا لاستيقاظه من جعل المنبهات ونحو ذلك، فيجعل له شيئا ينبهه، نعم، ويستعين بذلك على طاعة الله سبحانه وتعالى. وأفضل ما يكون من الأوقات لصلاة الليل آخر الليل، ثلث الليل الآخر، ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، الحديث. هذا هو أفضل أوقات صلاة الليل، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من طمع أن يقوم من آخر الليل فليوتر آخره، ومن خشي أن لا يقوم فليوتر أوله. يعني إذا خاف الشخص خشية أن لا يقوم بسبب إرهاق بسبب تعب ونحو ذلك يصلي الوتر في أول الليل ثم ينام، وإن طمع بالقيام في آخر الليل من حيث أنه يتخذ له سببا من الأسباب يوقظه فذلك أفضل. وأفضل أوقات صلاة الليل ثلث الليل الآخر كما سبق. وصلاة الليل يبتدئ وقتها من بعد صلاة العشاء وينتهي وقتها بطلوع الفجر، ويكون آخر صلاة الليل الوتر، والوتر من صلاة الليل. وليس هناك شيء يعني ماذا اسمه تهجد وشيء آخر اسمه مثلا تراويح، بل كل شيء واحد، وإنما سماها بعض الفقهاء بالتراويح لأنهم كانوا يستريحون بين كل ركعتين وركعتين، يصلون ركعتين ويطيلون ثم يستريحون قليلا ثم يصلون، فقيل لها تراويح، وإلا هي صلاة الليل. وهكذا التهجد بعضهم يخصه بما يكون آخر الليل، كله يعتبر صلاة ليل، هذه تسميات واصطلاحات فقط. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، أو قال قيام الليل، فكله قيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء وينتهي بطلوع الفجر. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت من حديث عائشة لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، وكان يجتهد عليه الصلاة والسلام، وهو الذي قال فوالله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، مع ذلك كان يقتصر على هذا العدد ويطيل في القراءة، يطيل في القراءة عليه الصلاة والسلام، كما في حديث عائشة حتى تتفطر قدماه، في حديث المغيرة حتى ترم ساقاه تتورم، ولما قيل له في ذلك قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك لم يكن يداوم عليه الصلاة والسلام على قيام الليل كله، يعني مثلا من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، جاء عنه في بعض الأحيان، لكن الغالب أنه يصلي ويرقد عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما جاء أولئك الثلاثة النفر إلى بيوت أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وسألوا عن عبادته، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، قال أحدهم أما أنا وأصلي الليل ولا أرقد، قال الآخر وأنا أصوم ولا أفطر، قال الثالث وأنا لا أتزوج النساء، يعني يتفرغ لعبادة الله ويتبتل يترك الزواج. ولما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر بمقالتهم قال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما أنا فأصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني. نعم. والشخص قد يأتيه شيء من النشاط ويجهد نفسه ويرهقها ويكون ذلك سببا للانقطاع عن العمل، كل عمل شرة ولكل شرة فترة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام عليكم من الأعمال بما تطيقون، والله لا يمل الله حتى تملوا، في رواية قال اكلفوا من الأعمال ما تطيقون، وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه، العبرة بالاستمرار على العمل حتى ولو كان قليلا. ويأخذ الشخص ما يطيق، ولهذا لما دخل عليه الصلاة والسلام المسجد وجد حبلا مربوطا بين الساريتين، قال ما هذا؟ قالوا هذا حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت به، يعني تصلي من الليل فإذا جاء الفتور تتعلق بالحبل. قال عليه الصلاة والسلام حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد. هكذا عبادة الله عز وجل، نعم، في هذه الملة مبناها على التيسير وعدم التعسير، وما جعل عليكم في الدين من حرج. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا، وقاربوا وأبشروا. في رواية قال القصد القصد تبلغ. نعم القصد القصد تبلغ. الشاهد من هذا أن الشخص يأخذ من العبادة بما يطيق ويستمر على ذلك، ولا يجهد نفسه بحيث أنه يشق على نفسه فيؤدي به ذلك إلى أنه ينقطع ويترك العمل يمل منه، والله المستعان. أحب الأعمال إلى الله عز وجل ما داوم عليه صاحبه وإن كان قليلا، وإن كان قليلا. هذا بالنسبة لنوافل العبادات من صوم وصلاة ونحو ذلك. وأما الفرائض فالواجب هو القيام بها، ويقوم بها المسلم خير قيام ولا ينقص منها شيئا. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. لا يقول الشخص مثلا أنا عندي فتور وأحس بتعب وإرهاق فأصلي من العشاء ركعتين، لا ما يصلح، هذه فريضة لابد من إتمامها. لكن الكلام على النوافل صلاة الليل خذ منها ما تطيق على قدر نشاطك، على قدر ما تستحضر وتتدبر من القرآن، وجاهد نفسك على طاعة الله عز وجل، لكن بما لا يؤدي بك إلى الانقطاع. انظر إلى أولئك الثلاثة لما أراد أحدهم أن يقوم الليل كله دائما، والثاني أراد أن يصوم كل يوم يصوم الدهر، والثالث يريد أن يعتزل النساء ما يتزوج. كل هذا ماذا يريدون به؟ يريدون التقرب إلى الله، يريدون أن يجتهدوا اجتهادا في عبادة الله. أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا الفعل يؤدي إلى الانقطاع في الطريق، يؤدي إلى الفتور. وبين أن هديه عليه الصلاة والسلام هو أكمل الهدي وأفضله، أما أنا فأصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء. ولما كان عبد الله بن عمر يصوم الليل يصوم النهار ويقوم الليل دائما، لما زوجه عبد الله بن عمرو بن العاص لما زوجه أبوه وهو مشغول بعبادة الله، جاء أبوه يتفقد زوجة ولده يسألها عنه بعد فترة من زواجه بها، قالت نعم الرجل عبد الله لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا، رجل مشغول بعبادة الله. فذهب يشكوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلقيه عليه الصلاة والسلام وقال ألم أخبر أنك تصوم الليل وتقوم تصوم النهار وتقوم الليل؟ قال بلى يا رسول الله. جاء في بعض الروايات الظاهر أنه قال وما أردت إلا الخير ونحو هذا. فقال له عليه الصلاة والسلام فصم من الشهر 3 أيام بين الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر. قال إني أطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يومين. قال إني أطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يوما. قال إني أطيق أفضل من ذلك. قال لا أفضل من ذلك. في رواية قال وهو أعدل الصيام وهو صوم نبي الله داود. يستفاد من قوله لا أفضل من ذلك أن من صام الدهر أن هذا يريد أن يصل إلى الأفضل، هذا ليس بأفضل. أفضل صيام تطوعي صوم يومين وإفطار يوم، هذا هو أكمله وأفضله. وصيام الدهر كثير من أهل العلم يذهبون إلى تحريمه. وبالنسبة للقيام كان يقوم الليل كله، فدله على أكمل القيام وأفضل القيام قيام داود أيضا. قال كان ينام نصف الليل ويقوم سدسه أو يقوم ثلثه وينام سدسه ونحو هذا. وتذكر أيضا ذكر له أنه كان يختم القرآن في كل ليلة، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يختم في 7، يعني في 7 ليال. وبين له السبب بقوله فإن لجسدك عليك حقا، فإن لنفسك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، نعم وإن لزورك عليك حقا، يعني الضيف فأعطي، نعم فأعطي كل ذي حق حقه، هذه جاءت في حديث ضير سلمان. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا، لأن هذا يؤدي إلى الانقطاع. ومع ذلك حصل من عبد الله بن عمرو ابن العاص في آخر عمره أنه تعب وتمنى أنه قبل ما أشار به عليه النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه كره أن يترك عملا فارق عليه النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه استمر على صوم يوم وإفطار يوم والقيام الذي أمره به النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث في هذا الباب، وبقي أيضا حديث آخر، حديث أنس، إن شاء الله نحضره إلى الدرس القادم.